الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنحن إن شاء الله تعالى في هذا الوقت المتبقي سنتناول آخر فصلين، وهما فصل الاجتهاد ثم فصل التقرير، فنسأل الله تعالى أن يعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى يرحمه الله: الاجتهاد تعريفه. قلنا يا إخواني أن محطة التصنيف أن تبدأ بالتعريف في أول الباب. قال: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق. الاجتهاد في اللغة أن تبذل جهدا لإدراك أمر ليس سهلا لكنه أمر شاق. ومنه استعير الاجتهاد في الشرح. يقول المصنف: واصطلاحا، يعني والاجتهاد في اصطلاح أهل العلم بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. وينبغي أن نزيد في هذا التعريف قيدين، فنقول: بذل الجهد من الفقيه لإدراك حكم شرعي ظني. فنقول: بذل الجهد من الفقيه لإدراك حكم شرعي ظني. بذل الجهد أن يبذل الفقيه جهدا في البحث عن دلالة المسألة في سائر الأدلة الشرعية: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، باقي الأدلة الشرعية العشرة. يبدو لي إخواني جهد فيه. طيب، من الذي يبذل هذا الجهد؟ الفقيه المجتهد، وستأتي شروطه. فلو بذل غير المجتهد جهدا لدرك الحكم الشرعي لا يسمى اجتهادا، لكن إن كان طالب علم فهو على سبيل التعلم. طيب، وإن كان غير ذلك فهذا لا يملك من الآلة ما ينظر فيه في هذه الأدلة إذا ملكها، وملكها نقول إيه؟ مجتهد. ورحكي يا أخواني، قال: لإدراك حكم، يعني لمعرفة حكم. فإن كان الأمر غير حكم لا يسمى اجتهادا شرعي. طب لو كان الحكم طبي رياضي لا يسمى اجتهادا. نقول ظني ولا نقول قطعي، لأنه لا اجتهاد في إخواني في القطعيات. يعني لا يأتي رجل الآن ويقول: الحجاب واجب ولا غير واجب؟ الصلاة واجبة ولا غير واجبة؟ الصيام واجب ولا غير واجب؟ لا ينظر في مثل هذا. لماذا يا إخواني؟ لأن هذه من قطعيات الشريعة، هذه من قطعيات الشريعة. أضرب مثالا مما يدور الآن: النقاب عادة ولا عبادة؟ طيب، ما يبذل الآن من أموال لطابع الكتاب يقول إن النقاب عادة من العبادة؟ طيب يا إخواني، إجماع أهل العلم يدور في النقاب على أنه مشروع، ويدور بين الاستحباب والوجوب. لما يأتي مثل هذا يقول: أنا مجتهد، يقبل منه الاجتهاد؟ لا. طيب لماذا؟ لأنه خرج عن إيه؟ عن مدرك الاجتهاد. لان هنا عندي شيء قطعي وهو المشروعية. المشروعية لا يصلحنا الاجتهاد. الاجتهاد هنا فيه إثم. كذلك يا اخواني الامور القطعية الغيبية, الامور القطعية الغيبية هذه ايضا اجتهاد فيه. ما احد يقول الشفاعة كذا, هذا اجماعات اهل السنة. عذاب القبر. ومن العجب ان بالنسبة للاجتهاد كثير من الناس تصوروا هذه القطعية فقل نحن مجتهدون. نقول انتم كذابون, لانكم لو كنتم مجتهدين لعرفتم فيما يقع الاجتهاد دون ان ننظر في مصنفاته. لو كانوا مجتهدين لعرفوا فيما يقع الاجتهاد, فما بالك لو نظرت في مصنفاتهم. فإذا يا إخواني الاجتهاد بذل الجهد من الفقيه لإدراك حكم شرعي ظني وليس قطعي. فمثلا أن تقول النقاب واجب ولا مستحب, هذا أمر ظني. الختان على الإناث واجب ولا مستحب, أمر ظني. هذا ينظر فيه لكن لا ينظر في المشروعية من عدمها. واضح يا إخواني؟ قال والمجتهد يعني الذي يحل له هذا النظر من بذل جهده لذلك, اللي بيبذل جهده لإدراك هذا الحكم وليه المجتهد. قال المصنف للاجتهاد شروط منها. لما يكون منها معناه ما أكثر من هذا, لكنه اكتفى بأهمها, لكنه إنما اكتفى بأهمها. قال الأول أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده. أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في الاجتهاد. قال كآيات الأحكام, أي ما يعلم من القرآن ويحفظ من القرآن آيات آيات الأحكام. وقد عد الغزالي والآمدي, أبو حامد الغزالي والآمدي, آيات الأحكام 500 آية. عدوها كم يا إخواني؟ 500. وعدها غيرهم أقل من ذلك, وعدها غيرهم أكثر من ذلك. يعني من ضمن من عدها أقل من 500 آية صديق حسن خان في كتابه تفسير آيات الأحكام. يعني أظنه زاد عن 250. قال وأما سائر الآيات كأقيم الصلاة وآتوا الزكاة ومثل هذه الآيات فلم أعدها لأن إيه مدركة إيه واضح. خلاص يا إخواني تعدوها كم؟ 500. لكن ينبغي للمجتهد المطلق أن يعلم القرآن, لأنه قد يأتي من قصص القرآن بأحكام كفصل الشافعي في الفرق بين المسكين والفقير بقول الله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فقال المسكين يملك مالا لكنه لا يكفي. يبقى الأشد المسكين ولا الفقير؟ الفقير. طب من أين أتى؟ أي من آيات الأحكام؟ إذا من أين أتى؟ من القصص. ولكن يا إخواني فينبغي للمجتهد الذي يأخذ رده في الاجتهاد أن يعلم كتاب الله. لكن هنا قال ما يحتاج إليه من آيات الأحكام. وآيات الأحكام يا إخواني لها تفسيرات في كل مذهب من المذاهب. فمثلا من تفسير آيات الأحكام في مذهب الحنفية تفسير الجفاف, وفي مذهب المالكية تفسير ابن العربي تفسير آيات الأحكام, ومن أوسع تفاسيرهم في آيات الأحكام تفسير القرطبي. ومن تفاسير الشافعية تفسير إليكيا, إليكيا الهراق تفسير آيات الأحكام. بل وللشافعي تفسير في آيات الأحكام. وأما الحنابلة فأنا حقيقة يذهب عن ذهن الآن تفسيرهم لآيات الأحكام. قال وأحاديثها يعني أيضا وأحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام مجموعة في كتب إما مصنفة بالأسانيد وإما بغير أسانيد. فمن أعظم هذه الكتب سنن أبي داود. سنن أبي داود وكان يعدونه عدة المجتهد. كان يعدونه عدة المجتهد لكن يأبى ذلك الذهبي. خلاص؟ يبقى إخواني أيضا يعلم من آيات من أحاديث الأحكام ما يحتاج إليه. فمن ذلك السنن كسنن أبي داود وسنن الترمذي. والترمذي ليس سنن بل هو جامع من الجوامع. سنن النسائي، سنن ابن ماجه، صحيحين، و مصنف لابي شيبه وترزق لهم حديث اخر. خلاص كده يا اخواني. ايضا من الكتب التي لا يستغنى عنها الفقيه سنن البيهقي ومعرفه السنن والاثار البيهقي. واما مصنف عبد الرزاق وسنن ابن ابي شيبه فقد جمعت بين الموقوف والمقطوع والمرفوع وهي أوسع الكتب المسندة التي تأتي بمذاهب علماء الأنصار ثم يليها الأوسط لابن المنذر. خلاص كده يا إخواني. طيب يبقى الآن يعرف من أحاديث الأحكام ما يحتاج إليه كذلك من آيات الأحكام ما يحتاج إليه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. طيب معرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك يعني إيه وغير ذلك؟ يعني الطرق والعلل فيعرف الحديث الصحيح من إيه؟ من غيره. قال أن يعرف الناسخ والمنسوخ سواء الناسخ ومنسوخ القرآن أو الناسخ ومنسوخ الإيه؟ السنة. أيضا ومواقع الإجماع. طيب ليه يا إخواني؟ حتى لا يقع في الشذوذ. حتى لا يقع في الشذوذ. طب الناسخ والمنسوخ من اين يعرفها؟ كتب الناسخ والمنسوخ. عندنا كتب مساعده في الناسخ والمنسوخ من احسنها ومن ادولها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحافظ. خلاص كده يا اخواني. ومواقع الاجماع يعرفها ايضا من كتب الاجماع كالاجماع لابن المنذر في الاجماع المجموع لابن عبد البر وليس لابن عبد البر. في ايضا عندنا كتاب من اوسع كتب الاجماع كالاجماع لابن القطان الفاسي كتاب الاجماع لابن القطان الفاسي فيعرف ايه مواضع الاجماع. طيب معرفه الرجال هذه تعرف بكتب الرجال كتب التخريج. خلاص كده يا اخواني. والاجتهاد يسر. لماذا يا اخواني؟ لان كل هذه العلوم كانت تجتمع في الاذهان دون ان يكون فيها مصنفات. الان اصبحت ايه فيها مصنفات. فمثلا معرفه صحه الحديث من ضعف عندنا كتب تهتم بهذا التخريج وبمعرفته. وطالب العلم او المجتهد لو كان له نظر فقد جمعت له مثل هذه الكتب مثل البدر المنير لمن لابن الملقن وهذا من اوسعها وتلخيصه تلخيص الحبير. ونصب الرايه للزيلعي وتلخيصه الدرايه مش كده. ومن الكتب المتاخرين كتاب ارواء الغليل للشيخ الالباني. لكن طبعا من يكون مجتهد نطلب منه ان يكون له نظر. يكون ان يعرف من الادله التي ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد حتى يحكم ايه لا يحكم بما يخالف ذلك. يبقى عنده معرفه باللغه ومعرفه بالايه بالاصول فيعلم العام والخاص والمطلق والمقيد. قال ان يعرف من اللغه واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. طبعا معرفتها في كتاب أصول علم الأصول ولا معرفة أوسع؟ معرفة أوسع بكثير. هذه أول سلم فين؟ في المعرفة. أول سلم فين؟ في المعرفة. يقول أن يكون عنده قدرة ليتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلته. يعني فوق هذا يكون عنده يا اخواني ملكه. يكون عنده ايه ملكه. هذه الملكه تتربى مع الايام. انا اعطي مثال باللغه العربيه. خلاص يا اخواني. نبعد عن الشرع علاقة باللغة العربية بنشوف الشرع. لو إنما يا إخواني الآن نكتب الهمزة المتوسطة، يعني الهمزة المتوسطة في وسط الكلمة، فقلنا مثلا الهمزة المتوسطة تكتب على أقوى الحركتين، تنزل حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها، وتكتب الهمزة على أقوى الحركتين، ونقول لك أقوى الحركات الكسرة تليها الضمة تليها الفتحة، وبعدين لا أنا أعتبر السكون حركة وطبعا ليس بحركة، وبعدين أضعفها لإيه السكون. جئنا فقلنا للرجل اكتب وضوءه، وضوءه بينظر الآن حركة الهمزة إيه مفتوح، والحرف الذي قبلها ساكن، الواو ساكنة، فتكتب على هنا سيخطئ، سيكون تكتب على ألف نقول له لا. عندنا هنا قاعدة إن الهمزة لو كانت مفتوحة وراء مد بالواو أو بالألف تكتب على السطر، فاكتبها على السطر. أنا الآن أمي طالب أقول له اكتب وضوءه مساءلة مساءه، فبيعمل ايه؟ يبدأ فيطبق القاعدة. هذا نسميه اخواني متعلم. طب رجل اخر اخذ مثل هذه القواعد ما يمنع عليه اي كلمة او يكتب اي كلمة يكتب بلا تفكير، ده ماذا حدث يا اخواني؟ تربت لديه ملكة، لا يحتاج يقول أقوى الحركات كذا وحركة الهمز كذا وحركة الحرف الذي قبلها كذا فنكتب على، هذا متعلم. لكن الثاني ماذا فعل؟ خلاص كتب مباشرة. طب لماذا صارت ملكة؟ نضرب مثالا آخر، أنا الآن أقرأ من هذا الكتاب، أول ما تعلمت علمون حروف الهجاء، قالوا الألف إذا كان عليها فتحة تفتح الفم تقول آل، وبعدين إذا كسرت تقول تكسر الفم تقول إي، وإذا ضمت تضم الفم فتقول أو، وبعدين أتوني بكلمات مركبة وعلموني إيه؟ إن أنا أقرأ الكلمة على نصفين، فأقول مثلا إيد تاهدة. طيب الآن يا إخواني هل أنا أفعل وأطبق مثل هذا؟ أقول ألف عليها كذا والحرف الذي يليه عليه كذا وأقسم الكلمة لقسمين أفعل مثل هذا؟ لا. طب لماذا صارت ملكة؟ هل تفكر فيها الآن وأنت تقرأ؟ لا. طب لماذا صارت ملكة؟ طب وأنت صغير؟ كذلك المجتهد يصير الاجتهاد بالنسبة له ملكة من الملكات، عام خاص مطلق مقيد وناسخ منسوخ ودلالة الألفاظ كل هذا لا يبقي له ذلك. لماذا صار ملكة بمجرد النظر لا يبدو جهلا؟ واضح كده يا اخواني؟ فالمجتهد يصل لهذه المرحلة فتكون تربت لديه الملكة التي تسهل عليه النظر في دلالة الكتاب والسنة. مش متعلم بيبدأ يطبق ويخطئ حينا ويصيب حينا آخر، فكان ايه يا اخواني؟ تربت لديه الملكة، يبقى حصل هذه العلوم وصارت له ملكة في هذه العلوم. سئل أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي سئل في مرة تقول هذا معلوم وهذا ليس بمعلوم، فكيف تعرف ذلك؟ قال بأن تأتيني فتسأل فأقول لك هذا معلوم، وتأتي أبا زرعة فتسأل فيقول لك هذا معلوم. إيه الإجابة؟ ما أجابه بشيء. لماذا يقاني؟ لأن العلة عند الناس ضرب من السحر، ما يعرف. كل جماعة 20 طريق فوجدت فلانا خالف فلان وفلان 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 وافقه، وهذا هؤلاء اختلط العلم بالدم واللحم. انت مثلا عندك في دمك كرات دم بيضاء كرات دم حمراء وبلازمة، هم عندهم الثلاثة دول وعندهم حديد، والفقيه عنده ثلاثة دول عنده ايه فقه معه، فاخترط العلم بالنحو الايه والدم. كيف تربى الملكة؟ بكثرة الايه بكثرة النظر تربى الملكة. نعم
وراح كده يا غني تربت الملكة بكثرة النظر، يبقى المجتهد حصل هذه العلوم وأصبحت لديه هذه الملكة. طيب قال والاجتهاد قد يتجزأ، الاجتهاد قد يتجزأ يعني ما يكونش مجتهد في كل مسألة من مسائل العلم. أخذنا باب الصلاة، كم مسألة مرت معنا في باب الصلاة؟ طيب تفي باب الطهارة كم مسألة؟ تفي باب الاستحاضة والحيض كم مسألة؟ كثير، لو نظرت لعدد المسائل مسائل كثيرة جدا. لو أني طلبت أن تكون مجتهدا في كل مسألة أحتاج الوقت وجمع وجاهد. ولذلك أحمد بقي في باب الحيض كم سنة؟ 6 سنوات، لأن نظر فيها نظر مجتهد في كل مسألة من مسائله. طبعا الحمد لله رب العالمين خدناها في ساعتين صحيح يا اخواني؟ هذا الفرق بين المجتهد وبينك وبين خيره. طيب قد يكون الاجتهاد متجزئ، يعني الان حصل باب الطهاره، حصل باب الصلاه، حصل باب، يبقى الان بيجتهد في مساله ومساله 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 حتى يتحقق له كل الفقه ايه؟ تجزؤه. طيب لو تجزأ يجوز ان يفتي فيما اجتهد فيه؟ نعم. واضح يا اخواني؟ يبقى الاجتهاد قد يكون اجتهاد كلي وقد يكون ايه؟ جزئي. قال والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مسألة من مسائله. خلاص يا اخواني؟ طيب. طيب الان نقسم المجتهدين قبل ان ننتقل للذي لديه. المجتهد يا اخواني اجمالا 3 اصناف او 3 انواع، مجتهد مطلق او مستقل، ومجتهد منتسب او مجتهد مذهب، ومجتهد في مذهب. ننتبه يا اخواني، مجتهد مذهب ومجتهد في مذهب. الفرق بينهم ايه يا فندم؟ حرف جر. يعني الفرق بينهم ايه؟ حرف جر. هي الان بس نظبط، مجتهد مطلق او مستقل، مجتهد مذهب او منتسب، او مجتهد في مذهب. المجتهد المطلق يا إخواني ما كان له أصول مستقلة يجتهد عليه، له أصول مستقلة يجتهد عليه. مرت معنا أصول المتكلمين وأصول الحنفية، وحتى أصول المتكلمين فيها بينهم فيما بينهم فيها خلاف، وأصول الحنفية مع أصول المجتهدين فيها خلاف، وأصولنا وأصول الظاهرية فيها خلاف. صحيح؟ المجتهد المطلق أو المستقل له إيه؟ أصول ترجحت له أصول أخذها، قالوا هذه الأصول التي سأستنبط بها الأدلة. مثلا يقول الأمر إذا كان للتأديب يقول للنبي ترجحت إليه. طب من أين أتيت بهذا؟ يقول مرت علي مسألة 2 3 4 5 6 20 80 مسألة كلها تقول بهذا الكلام، ترجح له هذا الأصل. هذا أصل باب إيه؟ الأمر. طب الأصول باب الأمر إيه؟ كثيرة جدا. مثلا النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الفساد؟ نقول أخذنا تفصيلهم 9 مذاهب، أخذنا منهم 3 على الإجمال. ترجح لي قول من الأقوال فأصبح أصله، وهكذا. يبقى ترجحت له أصول يقوم بها بالإيه؟ بالاستنباط. وهؤلاء مثل الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، مالك، الثوري، الأوزاعي، ربيعة بن عبد الرحمن، داود الظاهر، الطبري. هؤلاء إخواني أصحاب مذاهب له أصول مستقلة. بهذه الأصول المستقلة له نظر فين؟ في الأدلة الشرعية. يترجح لو ما يكون دليلا مما لا يكون دليلا. صح كده يا أخواني؟ وبعدين يكون له نظر مستقل في الأدلة. ده اسمه مجتهد يا أخواني؟ مطلق. طيب المجتهد المنتسب أو مجتهد المذهب؟ لا، أصوله أصول إيمانه، أصوله أصول إيمانه،
يعني مثلا يكون حنفي فأصول أصول أبو حنيفة، لكن ينظر في كل مسألة نظر مستقيم في كتاب السنة، لكن أصول أصول مين؟ أبو حنيفة. فمثلا يقسم يقول الواجب ما ثبت بدليل ظني الدلالة أو الإيه؟ ها الدلالة أو الإيه؟ أو الثبوت. الفرض ما ثبت بدليل قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. مثلا أصل لا أصل مين؟ أبو حنيفة. فأصول أصول من؟ أصول هذا المذهب. آخر أصول أصول الشافعي. آخر أصول أصول من؟ مالك. آخر أصول أصول أحمد، وهكذا. لما كانت الأصول أصول صاحب المذهب ثم ليه يا إخواني؟ منتهي. طب وقد يخالف صاحب المذهب في مسائل؟ نعم كثيرة. طب وقد يخالف بعض الأصول؟ نعم، لكن الأصل أن الأصول هي المترجحة، لكن قد يخرج عنه في مسألة، في مسألتين من مسائل الأصول، في ثلاثة، لكن مجمل الأصول ترجع لمن؟ لهذا المذهب. أيوة النظر وليس الأصول. من هؤلاء يقول مين؟ محمد بن الحسن الشيباني صاحب من؟ أبو حنيفة وأبو يوسف، دول أصحاب نظر، أصحاب نظر ينظر في الأدلة الشرعية ويقولون كذا راجح وكذا مرجوح وكذا واجب وكذا مستحب، لكن أصول المسلم من؟ أبو حنيفة. وفي مذهب الشافعي المذهب المذهب أصول أصول الشافعي، لكن له نظر في الأدلة؟ نعم له نظر مستقل. وفي مالك مذهب مالك عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك وشاهر مذهبه، لكن له نظر مستقل يستقل به عن الإمام، لكن أصول أصول من؟ مالك. خلاص كده يا إخواني؟ طيب مذهب الحنابلة أبو يعلى القاضي له أصول يستقل بها ويرجحها، لكن معظم أصول أصول من؟ أحمد. وله نظر مستقل في الأدلة؟ نعم له نظر مستقل في الأدلة. دول يقولون يسمون إيه؟ مجتهد مذهب أو منتسب. علم بعد ذلك مجتهد في إيه؟ في مذهب. مجتهد في مذهب. أصول أصول المذهب، أصول أصول المذهب. طب وعليه في أقوال في المذهب يقول أرجحها كذا لدليل كذا، يبقى له نظر مستقل الأدلة ولا بينظر في آراء المذهب؟ في آراء المذهب. وبيرجح إيه؟ أحدك. طب وجد مسألة ليست موجودة في المذهب يخرجها عن أصول المذهب. وهؤلاء يقول أغلب مصححي المذاهب، أغلب مصححي المذاهب. فمثلا عند الحنفية شمس الأئمة السرخسي أو السرخسي على الصحيح النطق، البزاوي عند الحنفية، عند الشافعية الأستاذ أبو إسحاق الفرايني، ولم يطلق لقب أستاذ يا إخواني في التاريخ إلا على أربعة منهم أبو إسحاق الفرايني. والأستاذ يا إخواني من حصل 14 علما وأتقنها تحصل اجتهاد، فكلمة أستاذ عالية جدا، ولذلك في التاريخ أطلقت على كام؟ 4 أو 5 لا تزيد. خلاص. وعند الملكية من؟ ابن العربي صح المذهب. وعند الحنابلة ابن قدامة. هؤلاء كلهم مصححين ليه؟ من مصححي المذاهب، ولهم نظر لكن داخل ايه؟ داخل المذهب ينظرون في اقوال اهل العلم ويختارون ايه منها، ليس لهم نظر مستقل الى الأدلة مباشرة. يبقى كم واحد الان يا طري مشاهد؟ كم؟ 3: مطلق، منتسب او مجتهد مذهب، ومجتهد في مذهب. ولكن يا طري كلها يرجع لتحصيلهم فين؟ لآلة العلم وللعلم، لآلة العلم وللعلم. طيب عقد المصنف ذات فقال ما يلزم المجتهد؟ ايه يلزم المجتهد بعد تحصيل هذه الادوات؟ ما الذي يلزمه؟ قال يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفة الحق، يبذل الجهد في النظر في الكتاب والسنة واقوال الائمة ومعرفة الاجماع، ثم يحكم بما ظهر له يعني من الحق. طب فإن أصاب في هذه الحالة فلو إيه؟ أجره. طب وإن أخطأ له أجر واحد هو أجر الاجتهاد بذل الجهد. قال فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر عن إصابة الحق أو على إصابة الحق.
لأن في إثارة الحق إظهارا له وعملا به يعني بالحق. وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. لو أجر واحد على الاجتهاد، طب وانت أخطأ، طب ده انت مبلغ عن رب العالمين وأخطأت في تبليغ رب العالمين، مغفور لك. مغفور لك بماذا؟ ببذلك للجهد وحسن نيتك. بالاثنين يا اخواني، بالاثنين وليس بواحد. لو حسن نية وبذل، مخطئ وليس مغفورا. طيب صاحب هوى ليس مغفورا له. طيب من صاحب الشهاب اصلا ليس مغفورا له. قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا ليس مغفورا له، احنا بنتكلم عن الحكم العام، وإلا المغفرة وغيرها ترجع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذه أمور لا يعلمها إلا الله ولا نتألى على الله. قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف. طيب لما يجب عليه التوقف جاز له ليه؟ التقليد حينئذ للضرورة. التقليد أصبح بالنسبة له يا إخواني إيه؟ ضرورة. في هذه الحال لم يتبين له الحق فيقلد من هو أعلى منه. واضح يا إخواني؟ وإخواني قولت لا أدري ولا أعلم من الأقوال التي ينبغي أن تؤثر لأنها سنة. الإمام مالك جاءته 47 مسألة أجاب في 17 والباقي لا أدري. وجاءه سائل من خراسان أو من اليمن سأله في مسألة فقال لا أدري. قال أذهب الناس فماذا أقول لهم؟ قال قل لهم مالك يقول لكم لا أدري. قال سافرت لك لأسألك. قال سافرت لي وأنا لا أدري. لا يعيب يا أخوي، لا يعيب. وسئل في مرة من المرات فقال اترك لي يومين أو ثلاثة. قال ولم؟ المسألة سهلة. قال لأجد موضع قدم من النار. ينظر يا إخواني، أنت تريد أن تنجي نفسك وأنا ما أريد أن أنجي نفسي. فإذا يا إخواني كلمة لا أدري كلمة موروثة عن هؤلاء المجتهدين، فما بالك بالعوام من أمثالنا؟ مش هيكون لا أدري فيصرف بلا أدري، هيكون كده يفطر ذكر ويمشي الشارع عشان ما حدش يسأل. صحيح؟ فكلمة لا أدري يقول لا تستحي منها، فلا تجب في مسألة إلا وفي يدك دليلها، إلا وتيقنت منها. ورح يا إخواني؟ طيب انتهى الآن يا إخواني من باب الاجتهاد، عقد بابا ملازما لهذا الباب وهو باب التقليد. باب التقليد قال تعريفه، التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، ومنها سميت يقول الايه؟ القلادة. طب لماذا سميت القلادة؟ لأنها محيطة بالعنق، لأنها محيطة بالعنق. والمقلد يطوق رقبته بقول من ليس أهلا للحجة، لأن قول الحجة غير حجة، غير حجة، فهو يقلد دينه ليه؟ لقول من قوله ليس بحجة، لكنه سيقول عن حكم من؟ عن حكم الله. قال واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، هيتبع قول من ليس قوله حجة. طيب يا اخواني لو اتبعت قول النبي هل اكون مقلدا؟ لا. طب لماذا؟ لان قول النبي حجة، لان قول النبي حجة. طيب لو اخذت قول الشافعي في مسألة من المسائل، قول الشافعي ليس بحجة. طيب اتباع للشافعي هنا يكون يا اخواني تقليدا، يبقى قلدت عنقي قول الشافعي وليس الدليل الشرعي. ورحيل يا اخواني قال فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان النبي قوله ايه؟ حجة. قال واتباع اهل الاجماع. لان الاجماع ايه؟ حجة شرعية. واتباع الصحابي على من يقول بان قول الصاحب حجة. اذا قلنا ان قوله حجة وذلك وضعها مصنف بين ايه؟ بين شرطتين حتى يبين ان عند بعض اهل العلم قول الصاحب ليس بايه؟ بحجة. قال فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لانه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. يعني قد يسمى كل هذا تقليل على وجه المجاز والايه؟ والتوسع. طيب يا اخوان قبل ان ننتقل من هذه المسألة نقول هناك مرتبة جعلها بعض اهل العلم وسطى وسطى بين المجتهد والمقلد وهي مرتبة المتبع. يبقى عنده مجتهد ومتبع ومقلد. فالمقلد يسأل عن القول ثم يسأل عن الحجة. يعني الآن سيقول مثلا ما حكم مسألة كذا؟ أقول له الحكم كذا وكذا. قد يسأل عن الحجة وقد لا يسأل. فإذا أجبته يقول لك ما الدليل؟ مقلد. خلاص كده يا اخواني؟ طيب والمتبع يسأل عن دليل المسألة وعن القائل له. يقول ورد دليل كذا وكذا وكذا وتعارض معه دليل كذا وكذا وكذا، أي الدليلين أرجح ومن القائل به؟ يبقى ماذا فعل الآن يا اخواني؟ له نظر في الأدلة لكن نظر خاطئ. فيسأل من قال بهذا ومن قال بهذا وما الحجة في هذا القول؟ فتقول قال بهذا فلان وقال بهذا فلان وحجة اختيار هذا القول كذا وكذا. هذا نسميه إخواني متبع. يبقى كم مرتبة الآن؟ ثلاثة. مجتهد ناظر في الدليل مباشرة، متبع ناظر في الدليل والقائل اثنينهم، لأنه لا يستطيع أن ينظر نظرا مستقلا فيه في الدليل. وهذه أغلب المرجحين في عصرنا، أغلب المرجحين في عصرنا وهم قلائل. مع ذلك يا أخواني قلائل، لأن أحد إخواني اتصل علي وسأل فلان مجتهد. لا فلان مجتهد هذه لو عددنا، لو قلت لعد المجتهدين على بساط العصر الآن لتحير الذهن، لتحير الذهن. طبعا الإجابة جاهزة لا أدري صحيح، لكن يا اخواني اغلب النظار الان مرجحون، يعني ينظر في القول والقول الاخر والدليل والدليل الاخر وحجه كل واحد من الاثنين وبعدين يرجح قول. هذا يا اخواني اغلبهم ايه؟ متبع. اغلبهم متبع، والمتبع في عصرنا له شأن، له شأن. وبعدين ياتي المجتهدين للمذاهب او في المذاهب. خلاص كده يا اخواني؟ طيب يبقى عندنا مجتهد متبع ها مقلد. مواضع التقليد يعني متى يقع التقليد؟ في اي المواضع يقع التقليد؟ يكون التقليد في موضعين. يعني كم موضع يا اخواني انا اقلد فيهم؟ اثنين فقط. الاول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد عام. لو قلت له ابحث عن حكم شرعي لا يعرف، قلت له ابحث عن حكم شرعي لا يعرف. يعني انت الآن يا اخواني لو جئت لعامي وقلت له خذ هذا الكتاب ففيه حكم مسألتك، يستطيع؟ هو أقل من ذلك. طب لو قلت لأحد إخواني خذ هذا الكتاب ففي حكم مسألتك، يستطيع؟ متبع أقل أعلى، أقل من المجتهد وأعلى من المقلد. صحيح يا إخواني؟ فالآن المقلد عامي لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، فرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فالذي لا يعلم فرضه أن يسأل أهل الذكر. طب من لماذا قلنا فرضه؟ لأن رب العالمين قال فاسألوا فاسألوا، وهذا فعل أمر يفيد الوجوب. لكن فاسألوا إن كنتم لا تعلمون وليس إن كنتم تعلمون. ففرض عمي سؤال أهل الذكر. طيب لو أنه سأل غير أهل الذكر لن يأتي بفرض. ولذلك قلنا على المقلد أن يعمل إيه؟ يختار من يثق بدينه وعلمه، لأن صاحب الدين والعلم هو أهل إيه؟ الذكر. طب لو كان قليل العلم أو قليل الدين ليس من أهل الذكر. وراح كده يا إخواني. قال ويقلد أفضل ما من يجده علما وورعا. ففي هذه الحالة يقلد من يا إخواني؟ أفضل موجودين في العلم والورع. فإن تساوى عنده اثنان، اثنين تساوى في العلم، اثنين تساوى في الورع، خير بينهم. قل له اختار ايه؟ احدهم، احدهما. الثاني التقليد ايضا يصح لرجل اخر. ان يقع للمجتهد حادثة، المجتهد وقعت له ايه؟ حادثة. هذه الحادثة تقتضي الفورية، لازم يفتي فيها الان، لازم يكون بها الان، ولا يتمكن من النظر فيها، ما عندوش وقت للنظر. كأن يكون في صلاة مثلا، ماذا يفعل؟ يجوز له التقليد حينئذ. يبقى حينئذ يجوز له يقري أن يقلد أحد من يثق بعينه. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون مسألة من أصول الدين، شرط أن يكون شيء بيقاني من أصول الدين. يعني أصول الدين الاعتقاد الذي يجب اعتقاده، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. لكن الراجح أخواني إن هذا أيضا يدخل ما دام ليس له نظر يدخل. قال والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. فمثلا يأتي قول الناس ويختلف عليه الرحمن على عرش السماء، هو لا يدري ما معنى هذه الكلمة، يذهب لأهل الذكر فيسألهم عن ذلك. قال والآية في سياق إثبات الرسالة، وهي من أصول الدين. ولأن العمي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، لا يعرف الحق يا إخواني بأدلته، فإن تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا الإيه؟ التقريب لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. القادم يا إخواني سؤال كثير من إخواني يسأله والإجابة عنه الآن. هل يجب علي اتباع مذهب من المذاهب؟ سؤال بعض إخواني يسأل، الإجابة تأتي الآن. يقول أنواع التقليد. التقليد نوعان، نوع عام وخاص. يبقى النوع الأول يا إخواني عام، والثاني خاص. ما معنى كلمة عام؟ يعني يعم أمره في جميع المسائل. طب وخاص؟ في مسألة، في قول. قال في العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بوطرته وعزائمه في جميع أمور دينه، ده ليه فريق العام. طب ايه حكم هذا الالتزام العام، التقليد العام هذا؟ قال وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعظم الاجتهاد في المتأخرين. اللي أغلقوا باب الاجتهاد يا أخواني، لأن باب الاجتهاد ادعي إغلاقه من قبل عصر النووي، قالوا خلاص باب الاجتهاد أغلق، يعني الشهاد المطلق. لكن فتح باب الاجتهاد في المذهب وليس مجتهد المذهب أيضا. طيب لما قالوا هذا قالوا لا لا، كل الناس الآن ينبغي عليهم أنهم يأخذوا إيه؟ كل واحد يجتهد مذهب من المذاهب ويقلده ب العزائم الرخص. هذا القول اللي يقول الأول. ومنهم من حكى تحريمه، يحرم هذا. طب ليه؟ لأن باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة، ولم يخلو زمان من قائم لله بالحجة.
طيب هذه واحدة. الأمر الثاني نسأل المذاهب هذه حجة؟ قولها ليس بحجة. طيب يجوز تقليدها عند عدم الحجة أو عند فهم عدم فهم الحجة. إذا لما أقول لك التزم هذا المذهب بكل ما فيه يبقى ألزمتك باتباع ما ليس قوله حجة. قال ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجواز فيه ما فيه. يعني حتى لما قلناش بالوجوب قلنا بالجواز فيه نظر. خلاص كده يا إخواني. قال ومن التزم مذهبا معينا. طبعا ايه الراجح يا اخواني؟ اي القولين الراجح؟ اي القولين الراجح؟ الثاني. لكن في التعلم يا اخواني ينبغي ان يكون معنا مذهب من المذاهب المعتبرة حتى نستطيع التعلم. ليه يا اخواني؟ لان هذه المذاهب قدمت لكن ليس معنى التعلم ان تلتزمها بالعزائم والرخص، والا لما صار لنا ان ايه؟ ان نخالف. مرت معنا كم مسألة خالفنا فيها؟ مرت معنا كم مسألة خالفنا فيها المذهب؟ كثير. طب لماذا؟ اتباعا للدليل. يبقى نحن انما ناخذ هذا المذهب ايه؟ تعلما وليس التزاما واتباعا. خلاص كده يا اخواني. الجواز، الجواز الراجح الجواز. قال ومن التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليل لعالم اخر افتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه. يعني الان انت خدت مذهب وبعدين خلفت المذهب. طيب خلفت المذهب هذا تقليل لعالم؟ لا. طب وانت عامة؟ طيب الثانية استدليت بدليل خلاف المذهب؟ لا. طيب لماذا خالفت المذهب؟ الإجابة اتباعا للهوى. يبقى في هذا الحال لا يجوز الايه؟ المخالفة. قال فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، حدثت بعض الأدلة ترجح له قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما أن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قوله عن قول إلى قول مثل إيه؟ لمثل هذا. يعني يأخذ المذهب بمذهب لمثل إيه؟ لمثل هذا. فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. خلاص كده يا إخواني؟ طيب الثاني والخاص، التقليد الخاص ايه هو؟ قال ان ياخذ بقول معين في قضيه معينه، ياخذ بقول واحد في قضيه واحد، ياتي بشيخ من الشيوخ ويساله ايه في هذه القضيه بعينه. فهذا جائز ان عجز عن معرفه الحق، لكن لو كان يعرف الحق لا يجيب له السؤال لانه مجتهد. قال والخاص ان ياخذ بقول معين في قضيه معينه، فهذا جائز إن عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك من المشقة العظيمة مع المشقة العظيمة. وراح كده يا إخواني؟ طيب تفضل. لا، إن تبين له الحق بدليله قال بالحق، إن تبين له الحق بدليله قال بالحق وأفتى به نفسه. لا، هذا ليس التواضع، هذا ليس التواضع. هذه الآن اتباع من قوله ليس بإيه؟ بدليل، إلا أن يشك فنقول له إيه؟ ترجع من قوله إيه؟ أوثق. الآن فتوى المقلد. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، وأهل الذكر هم أهل العلم. والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره، ولذلك يا اخواني الزرقشي في البحر المحيط او الزرقشي في البحر المحيط ينقل قولا عن ابن دقيق العيد يقول فيه: نقل ذو الفقه من كتبه ليسوا فقهاء ولكنهم نقلة فقه. يعني يا اخواني واحد يحفظ مذهب كما يحفظ المذهب ودليل المذهب كما يحفظ اسمه. هذا يسميه ابن دقيق العيد نقلة فقه. يعني مثلا يقول قول احمد كذا ودليله كذا. هل نقل يا اخواني فقه وليس بتقييد. وكذلك ينقلها الزرقشي عن اخر في البحر المحيط ويؤيدها. وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. البحر المحيط في اصول الفقه في المجلد الاول في اول 100 صفحه. تستطيع ان تصل اليها بسهوله ان شاء الله. ورح يقول فليقول هؤلاء نقل الفقه وليسوا فقهاء. طيب نقل الفقه وليس فقيه يجوز له الفتوى؟ لا يجوز له الفتوى. لأن الفتوى إنما اقتصد بأهل الذكر. يعني الذي يستطيع أن ينظر في الدليل ما ترجحت له المسألة بدليله هؤلاء هم أهل الذكر. حافظ الدليل لكن ليس له نظر. هو احنا الآن يا إخواني أهل الذكر من له نظر في الدليل ولا نقل الدليل؟ لا من له نظر في الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه لا الى من هو افقه من سماه. حامل فقه حافظ الدليل ومش حافظ الدليل. حافظ الدليل حافظ الدليل من السنه لكن ليس بفقيه. الان يا اخواني يؤيد المصنف قوله بقول ابن عبد البر. قال ابو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. وقلنا يقول المقلد حافظ المسألة بدليله هذا مقلد. وأن العلم معرفة الحق بدليله. يعني تعرف الحق وتعرف الدليل وموضع الحجة في هذا الدليل. قال ابن القيم يعني وقال ابن القيم وهذا كما قال أبو عمر يعني ابن عبد البر. فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل وليس عن تقليد. العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل وليس عن تقليد. وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. الفتوى بالتقليد فيها ثلاثة أقوال نقلها ابن القيم رحمه الله يا حمد الله. أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد. لماذا؟ قال لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام. وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. أكثر الأصحاب يعني أكثر الحنابلة. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. يعني بالنسبة للنفس يجوز. طب والغير؟ لا يجوز. طب لماذا يقول بالنسبة للنفس يجوز؟ لأنه لو سأل بعض أهل العلم هو سأل أيضا الكتاب وسأل المذهب. لكن لو كان هذا الرجل أوثق ويعرف الدليل ويعرفه فينبغي عليه إيه؟ أن يسأل. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. وهذا يقول أصح الأقوال. عند الحاجة وعند عدم العالم المجتهد في هذه الحالة يجوز الفتوى ليه؟ بالتقليد. يعني يجوز لمثل هذا من علم المذهب وعلم دليل المذهب وعلم المسألة وعلم دليل المسألة واشتدت الحاجة إليه وليس هناك مجتهد. هذا عند ذلك عند هذا الوضع يجوز له الايه؟ الافتاء. وهو اصح الاقوال وعليه العمل. يعني عليه عمل الايه؟ الناس لعزة المجتهد. انتهى كلامه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبه يتم ما اردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. اخواني من الاخطاء التي نقولها كلنا
نسمي مثل هذا رسالة، وإنما الرسالة التي ترسل، الرسالة التي ترسل كرسالة الشافعي التي أرسلها لبعض أهل العلم. طيب رسالة الشافعي ما حجمها؟ كبير، أرسل عبد الرحمن بن مالك كانت كبيرة كتاب، لكن أنا لا أرسلت سميت إيه؟ رسالة. أما هذا الصغير فكان السلف يسمونه جزءا، يعني كتاب بهذا الحجم الصغير كان السلف يسمونه جزءا، وهنا المصنف سماه إيه؟ مذكرة وجيزة. مذكرة لأنها تذكر، وإنما تكون مذكرة لو كتبت عن كتاب. يعني ما تسميها مذكرة يا إخواني؟ لو كتبت عن كتاب، يعني لو أني الآن أخذت هذا وكتبت عنه بعض تفصيل بعض المسائل واختصرت بعض المسائل أسميها إيه؟ مذكرة لهذا الكتاب. أما لو كان شرحا فيبقى أي شرح لهذا الإيه؟ الجزء. ورحي يا إخواني؟ فقال: وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكمل أعمالنا بنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله. ونسأل الله تعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يجزيه عن المسلمين خيرا بما فعل وبما قدم في تدريسه للعلم، فقد كان يبذل جهده حتى في اللحظات الأخيرة من عمره ومن حياته، فقد قام يدرس في الحرم النبوي نراه وحوله طاقم طبي، ويخرج من الشيخ إبرة توصل ببعض المحاليل، وهو يجلس يعلم الناس في الحرم المكي، فجزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين. وبه إن شاء الله تعالى يكون قد تم شرحنا على هذه الجزء اللطيف الجميل لشيخنا محمد الصالح بن عثيمين، والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. إحدى الأخوات تقول الأسئلة، نريد ورقة الأسئلة. ورقة الأسئلة يا إخواني التي للنساء وضعتها في الإدارة حتى يتمكن الجميع من تصويرها، لأن لو ذهبت لبعض الأخوات لم يتمكن الجميع من التصوير، فهي موجودة في الإدارة إن شاء الله تعالى. أخونا الشيخ محمود يمدكم بها، وعند الرجال موجودة عند بعض إخواني إن شاء الله تعالى يتمكنوا من تصويرها من بعضهم. وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، وإن شاء الله تعالى تنطلقوا راشدين مهديين. أسأل الله تعالى أن ينفع بكم وأن يعطيكم العلم النافع.